بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مر علينا ابن أبي طالب على الخوارج وهم قتلى بعد انهزامهم فقال بؤسا لكم قد ضركم من غركم. فقال يا أمير المؤمنين قال الشيطان وأنتم سمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون وما أخذ هؤلاء إلا من قبل الله بدين الله تبارك وتعالى. كان عندهم حماس وعواطف جياشة. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله لله في خلقه شؤون ما أعظم الخوارج. ووضح كيف أن الراسبية خطبهم خطبة بليغة ضربت منها العيون وجلت منها القلوب حكموا فيها على البذل وعلى الجهاد في سبيل الله جهدهم فيها في الدنيا ورغبهم فيها في الآخرة ثم خرجوا بعد ذلك يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهل مصيبة وما عطي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولذلك لا بد من تحقيق هذه الضوابط الشرعية في كل قول وفعل من لو صحة أو إخلاص ومتابعة. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها وإلا فلو تناوله أمثال هؤلاء. فالخراب كبير والشر عظيم ومن أشراط الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك وهم أهل البدع هذه علامة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن الله لا يقبل العلم ينتفع انتباعا من صدور العلماء ولازم يقبله من موت العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهاد فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم أول علم يرفع من الناس قال الخشية. وذلك لأنها ثمرة العلم المحمود لا يصح التحدث ولا التكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الحديث إلا ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والخوارج قرأوا القرآن ولم يفقهوا معانيه. هم جنس أيضا بعضهم من بعض وإلا فغلات التكفير الذين يخرجون هنا وهناك بين حين وآخر هم أشباه. ليس هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عصر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وكان موقع صفين بمثابة انفجار ولد ذويا شديدا خرج على إثم الخوارج يقولون لا حكم إلا لله. فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن قال حق أريد به باطل. نظرهم هو ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما قبح الله الخوارج عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ولذلك كما ذكرنا نحتاج لعلم ولفقه ولا يصح التطاول على علماء الأمة كعادة هؤلاء الخوارج لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هذه أستار منطقسين معلومة. وكما يقول العلماء الشافعي رحمه الله إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. هؤلاء اشترأوا على دين الله تبارك وتعالى وعلى علماء الأمة في المعتبرين واعتلوا كراسيل العلم ونصبوا من أنفسهم علماء لهذه الأمة. وأنت عندما تطالع سيرة مثلا واحد كشكري مصطفى تجد تجمع في هذا الرجل الكثير من البدع والكثير من الضلالات. كان بليغا وكان مؤثرا بل حتى أثر على بعض رجالات الأمن عندما جلسوا معه أثر عليه وكان يجيب في الشعر وكان بليغا كما ذكرنا له قوة تأثير كبيرة على أتباعه ولكن كان مبتدعا، تجمعت فيه شرور عظيمة كما ذكرنا. ولذلك نقول لا تكفي النية الطيبة، لا تكفي الحماسان، لا تكفي البلاغة ولا الطلاق، كل ذلك لا يكفي، لابد من السنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من الرجوع مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. ولذلك نقول دائما كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. هذا منهج نحكمه جملة وتفصيل حتى في دقائق المسائل والتفصيلات التي تعترضنا، والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. والإنسان كما ذكرنا يعني لا يصل إلى رتبة الاجتهاد إلا إذا حصل أدوات وشروط، منها العلم باللغة العربية ونحوها وصرفها وبيانها، العلم بالقرآن وأقوال الصحابة في بيانه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه والمحكم والخاص والعام والمقدم والمؤخر، علوم لا بد من التعرف عليها لكي يصير الإنسان مجتهدا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر لا بد أن يكون عالما بالحديث وبالجرح والتعديل في رواته، ويكون عالما بالناسخ والمنسوخ فيه، لا بد من معرفة بأصول الفقه وأدلة استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية في الكتاب والسنة، معرفة لأحوال الناس ومقتضياتهم وحاجاتهم، وفتنة أيضا ورجاحة عقل وهبة من الله تبارك وتعالى اختص به بها هؤلاء العلماء الذين اكتمنهم على دينه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكلمنا بالأمس وطرحنا معاني كثيرة ولله الحمد والمنة تتعلق بمسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وصحة الإسلام مع الشرط الفاسد. تكلمنا في المسائل الأربعة من عقاب الإجماع على أن شرع الله فيه كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك. وقلنا قد يقول المسلم قول كفر أو يفعل فعل كفر ولا يكون كافرا، وهي مسألة التفريق بين النوع والمعين وبين الكفر والكافر. وقلنا أيضا لا يمتنع أن يكون في الشخص الواحد إيمان وكفر، أو إيمان وشرك، أو إيمان ونفاق، وبحسب غلبة أحدهما على هذا الإنسان يقول أمره في النهاية إلى جانب من هذه الجوانب. ثم بريان الأحكام في الدنيا إما تكون على ظواهر الأمر، وإلا فبواطن الحال لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا أن نقبل من الناس على نيتهم ونكل سرائرهم لله، هو يتولى السرائر، نحسن الظن بالمسلمين ونسيء الظن بأنفسنا. لا أن نعكس مثل هذه القواعد الشرعية، بل هذه القواعد التي تعارفت عليها أيضا الخلائق. تكلمنا وتحدثنا في بعض معاني الإيمان وفي بعض قضايا الكفر، ونحن عندما نتعرض لفكر التكفير أو لفكر الخوارج لابد وأن يعني نتعرض للناحية التاريخية، وخصوصا وأن واقع الحال الذي نعيشه لا ينفصل عن بدعة الخوارج. إذا ما تعرضنا لقضية الغلو في التكفير كما ذكرنا، الخوارج كانت لهم أفكار ومعتقدات امتحان الأئمة، مثلا ترى هل ولاة التكفير الذين خرجوا في العصر الأخير يعني انفصلوا أو افترقوا بهذا القول عن الخوارج؟ لا، سنجد أن هذه البدعة خرج بها الأزارقة، كانوا يمتحنون الأئمة، ولو ذهبت في السطر ستجد ما ينادي به هؤلاء هو الذي نادى به الخوارج في وقت من الأوقات الانقسامات الثنائية التي تحدث كثيرا في طوائفهم. هذا يعني يقول للسان لماذا تحكم على فلان الفلاني، لو خالفه يقول له إذا أنت كافر، وهكذا ينقسمون انقسامات ثنائية، والجماعة الواحدة تتفتت إلى جماعات. إن كنا قد سمعنا عن جماعة التكفير والهجرة، لا سبب لذلك إلا هذه القضية المشهورة، قضية
الذهبي وإلا فهم جماعات كما ذكرنا تندثر أحيانا وتظهر أحيانا أخرى، تكثر هنا وتقل هناك، ولا كثر الله سوادهم. وإلا فالبدعة مذمومة وهي أخطر من المعصية، أخطر من الكبيرة، ولذلك عده العلماء مرتبة بين الكفر وبين ارتكاب الكبيرة، وقالوا صاحبها لا ترجى له توبة، لأنه يظن أنه يحسن الصنع، أنه يحسن الصنع، وهذا الأمر ليس كذلك، يظن أنه يجاهد في سبيل الله في حالة الخوارج. هل كانوا مثلا يظنون أنهم يلعبون؟ أبدا، هم كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون في سبيل الله عندما خرجوا يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خروجهم هذا كان في وقت لا شك أن الأمة كانت تواجه فيه الفرس والروم، لا شك أن الأمر كان يعني كواقع موجود. ولذلك عندما يخرج البعض الآن ويقولون لا بأس أن يكون الكل مثلا في عبادة واحدة والتمييع بهذا التجميع، يخرج البحر يقول جماعة صوفية سنية سلفية، نقول لا يصح ذلك، لابد وأن نرد أنفسنا والناس من حولنا لكتاب الله ولسنة رسول الله وأن نعتقد لاعتقاد الحق، وإلا فمثل هؤلاء خطر كبير على الأمة، بينما كانت الأمة تواجه أعداء الظاهرين من المشركين والملحدين، كان الخوارج ينتهزون هذه الفرص، يعني كان وقت ظهور الخوارج في أوقات بعض هذه الأمة يؤلبون الناس على الحكام وعلى الخلفاء ويتجمعون ويتحزبون، فشأنهم خطير ولا شك. ثم هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتضى أن يكون في خندق واحد مع هؤلاء الخوارج؟ نعم، هو أعطاهم حقوقا ثلاثة، قال لا أمنعكم الفيء فضم أيديكم معنا ولن أبدأكم بقتال ولم يخرجوا من المسار، أعطاهم هذه الحقوق الثلاثة، وما قاتلهم كما سنرى إلا بعد أن سفكوا الدم الحرام وأغاروا على طرح المسلمين، وكان منهم هذا الشر وهذا الفساد. فالحاصل من ذلك علي بن أبي طالب لم يسمع مع الخوارج في خندق واحد، بينما اختلف الصحابة في قتال مثلا أهل الجمل، في قتال أهل الجمل إلا أنهم لم يختلفوا أبدا في قتال الخوارج، بل اجتمعت كلمتهم على قتال الخوارج، وذلك للفارق بين يعني قتال البغاة وبين قتال أمثال هؤلاء الخوارج الذين خرجوا كما ذكرنا على هذه الأمة يكفرون سوادها، لم يكفرهم علي بن أبي طالب، وهذا شأن أهل الحق والعدل، هم يعدلون في من جار عليه، يعدلون لا يواجهون الخطأ بالخطأ ولا المعصية بالمعصية، وقد أمرنا أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا وأن نعدل في من جار علينا. هؤلاء الخوارج صح فيهم الحديث من عشرة أوجه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، هو الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بلهيبة قطعة من ذهب في أدين مقرور أي جلد مدبوغ، ويعني وكانت لم تحصل من ترابها بعد، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة مرات، يعني عيينة ابن حسن والأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة ابن علاقة وإما عامر ابن الطفيل، فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، قال فقام رجل غائر العينين، هل عيناء داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة مشرف الودنتين أي غليظ الودنتين ناشز الجبهة أي مرتفع الجبهة وبارد الجبهة كف اللحية أي كثيف اللحية محلوف الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أي اتق الله، قال ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فقال لا لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، وهذا شاهد أيضا النقل من الناس علانية تاهم، ولكن سرائرهم لله هو يتولى السرائر. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقض عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، ولا أشق بطونهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمرت الأمة في شخصه الكريم أن يأخذ الناس بظواهرهم والله يتولى السرائر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قالوا ذلك أي نطقوا بالشهادتين فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك نحن عندما نرى الخوارج هؤلاء التكفير يتهمون سائر العباد ويتغالون في التكفير كما سنوضح، ومثلا إذا ما شاهدوا إنسانا يصلي وقلت بماذا تحكم على هذا الإنسان وظاهره، وظاهر المسلمين وأهل السنة والجماعة حكموا بالإسلام لمن أظهر شعيرة من الشعائر التي لا يفعلها إلا المسلم، حكموا له بالإسلام كالصلاة مثلا، حتى وإن لم يسمعوه ينطق بشهادتين. وكما ذكرنا بالأمس الإنسان يدخل في الإسلام باتفاق العلماء بنطقه بشهادتين، بنطقه بشهادتين، وجمهور أهل السنة على أنه ينضاف للشهادة الإقرار يعني الشيء الذي جحده وخرج به من الملة إذا ما تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما قلت له بماذا تحكم على فلان يقول لك احتمال، أو هو لعله يتحاكم للطاغوت، أو هو لم ينضم لجماعة المسلمين، أو هو كذا أو هو كذا. وإذا صارت كثيرة سنتحدث عنها، واعتبروها اشتراطات وعلى ضوئها أخرجوا الناس من الملة، وأصبح عقد الإسلام منصب على هذا الواحد أو على الاثنين أو الثلاثة الذين ضغنوا تحت الأرض يحكمون للناس بالكفر، وليس على وجه الأرض مسلم إلا فلان أو فلان، ولا يمنعهم أبدا من أن يحتجوا مثلا بحديث كحديث يحشر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه مثل الرجلان، والنبي ليس معه أحد، انظر لله في خلقه شؤون. ومتعرفوا أيضا على بعض النصوص يقول لك لا يمنع، لا يمنع أن أكون أنا فقط المسلم على ظهر هذه الأرض، وإلا فالنبي سيحشر يوم القيامة ومعه الرجل ذلك. ولذلك نحتاج لحيطة ولحذر. ولذلك عندما يتكلم العلماء في مسألة المصالح والمفاسد وشرف الله مصلحة كله، ستجد بعض العلماء تحرجوا واحتاطوا في أحاديث مثلا الصفات، في أحاديث الغرائب على سبيل المثال، في أحاديث الخروج على السلاطين والحكام. الأمر يحتاج إلى حذر شديد. ليس كل مسألة تعلمها الإنسان يخرج على الملأ ولا ينشرها، الأمر يحتاج إلى تؤدة، وإلا فأنا ستضع هذه المعلومات. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز، سنفرق بين المعنيين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بفضل الشهادة وقال معاذ بن جبل: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا. قال: لا، إذا يتأثروا. وأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما. شرف الله مصلحة كله، لابد من نظر وتفكر ما الذي نقوله وما الذي لا نقوله، وهل نقول هذه الكلمة هنا أم لا نقولها، هل ستحقق ويترتب من وراء حكاياتها مصلحة أم لا. وإلا فأنت أنت حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يحشر مثلا ومعه رجل، والنبي يحشر وليس معه أحد، تنشر هذه الكلمات. لا تنسى أن هناك أغراب لا يفهمون شيئا ولا يعقلون شيئا، سيتوهم أنه المسلم الوحيد في هذه الدنيا وبقية الناس كفار. ولذلك نحتاج لحيطة ولحذر. ولذلك أيضا حقيقة نؤكد ونقول: لابد من معرفة واقع الحال، وإلا فعندما تنسلخ المسائل الشرعية عن المعرفة الواقعية نفلح ولا نفلح. وما حدث شر وبلاء كبير ومستطير حقيقة إلا بسبب الجهل بالأحكام الشرعية من جهة وعند طائفة، أو الجهل بواقع الحال من جهة أخرى. ولذلك حتى في الطرح المسائل على الخلق تجد الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، هذا الناس تفهمه وهذا الناس لا يفهمونه، وهذا وذاك كلاهما نقل من كتاب واحد. ما الفارق؟ الأول يخاطب الناس على قدر عقولهم، يوضح ويبسط المعاني، والثاني ينقل الكتب فيها الكثير من المعاني يفهم الناس أو لا يفهمون ولا علاقة له بمثل هذه المعاني. ولذلك فالأمر كما ذكرنا لابد فيه من معرفة واقع الحال وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. فالخوارج كما ذكرنا قرأوا القرآن ولكن لم يفقهوا معانيه ولم يجاوز حناجرهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم أيضا عن زيد بن خالد الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم كراقيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا، هل تتكلوا عن العمل بطلا اكتفاء بقتال هؤلاء الخوارج؟ وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة السج عليها شعرات بيض. ولذلك بعد قتال علي بن أبي طالب لهؤلاء الخوارج تلمسوا هذا الرجل فوجدوه، تلمسوا هذا الرجل، وهذا دليل من دلائل نبوة رسول الله وما أكثر دلائل النبوة. الدعوات كثيرة كما ذكرنا بشأن الخوارج، ولكن نمر على شيء على سبيل الاختصار. وكما ذكرنا صح فيهم الحديث من عشرة أوجه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. نظرهم علي بن أبي طالب وغيره. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عياض قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها، فنحن عندها جلود مرجعه من العراق ليالي قتل علي، قتله غدرا احد الخوارج وهو شقي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عليا، قد اخبر علي لما اشيع انه مات قال: لا، ولكن ضربه ها هنا تخفض ها هنا، وقال: قضاء مقضي وعهد وقد خاب من افترى. فهذا عهد عهده النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، ولن يموت ولكن سيقتل، ولكن سيقتل حسب ذلك علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل عبد الله بن شداد على أم المؤمنين عائشة قالت: هل أنت صادق ما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه. قال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: تحدثني عن قصتهم. قال: فإن علي رضي الله عنه لما كتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000، خرج عليه 8000، وكانوا قد ألاحوا على علي بن أبي طالب بقبول التحكيم، ثم هم أول من خرج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك سمعت حتى غلاة التكفير كثرة التقدم، كل يوم في بدعة جديدة. كان بعض يعني زميل دراسة في وقت من الأوقات، وكان كل يوم في بدعة من بدعة التكفير، كما ذكرنا الانقسامات الجنائية كثيرة عندهم، وكان يعني لا يكاد والله يمر يوم إلا ويأتيني ويقول: الحمد لله، فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أبتسم ويأتيني في اليوم الذي بعده وأجده قد دخل في بدعة جديدة من بدع التكفير، يتركها ويدخل في ذلك. فكثرة التقلب شاهد وأمر الموجود عندهم، وسبب في ذلك عدم وضوح المنهج الذي يتقون منه. هدموا علماء الأمة فتلاعبت بهم الأهواء، فتلاعبت بهم الأهواء، والأهواء قد تخالف الآراء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال: فإن علي رضي الله عنه لما كتب المعاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000 من قراء الناس، وهم النساك الذين يحسنون قراءة القرآن، فنزلوا بأرض يقال لها حرراء قريبة من الكوفة، اعتصم بها الخوارج وأنهم عتبوا عليه فقالوا سلخ من قميص ألبسكه الله تعالى وإذ سماك الله تعالى. وذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنازل عن إمارة المؤمنين فعتبوا عليه في ذلك. وكانوا قد اشترطوا كتابة علي فقط بدون لقب في خلافه الذي حدث بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقبل ذلك علي بن أبي طالب إحلالا للسلام وحقنا للدماء وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط عليه سهيل ابن عمرو ألا يكتب رسول الله نزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي وكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل ابن عمرو. فعلي بن أبي طالب يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى لما بلغ ذلك علي بن أبي طالب ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام أي من المصاحف التي وزعها عثمان بن عفان على الأمصار وجمع عليها المسلمين فدعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه أي ينكره بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس فناداه الناس فقال يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو ميلاد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد أي أنهم يتحدثون بما رأوه ورؤي لهم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وهذا هو الأسلوب الذي اتبعه علي بن أبي طالب في مناظرته للخوارج وهذا هو الأسلوب الذي نتبعه أيضا في مناظرتنا لهؤلاء الأغراض لهؤلاء الجهال. وإلى فهم سيستدلون بنصوص في حق نقول ما قاله علي بن أبي طالب حق أريد به بس سنأخذهم بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نكذب هذه الآيات ولا هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ولكن كما ذكرنا سنأخذهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا إذا كان القول يحتمل تأويلا والعمل ليس كذلك كما صنع علي بن أبي طالب وجدهم يتمسكون بظواهر الألفاظ فناقشهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك قوله للخوارج فإن أبيتم أن تزعموا أني أخطأ وضللت فلما تضللون أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي سيوفكم على عواتقكم صبحونها مواضع البرء والسقم من أذنب بمن لم يذنب وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كثيرون بالكبيرة لا ننسى رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع يد السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهم من الفجر ونكحوا المسلمات فأخذهم رسول الله بذنوبهم. لو كانوا كفارا لما صنع معهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح بل الصحابة صلوا على من غلب الغنيمة صلوا على المحدود وعلى المرجوم هل شخص يصلي عليه لو كان كافرا لا صحيح الصلاة عليه. فهذا كان من أبلغ الردود ولا شك على الخوارج. ولذلك عندما يأتي من يكفر بالكبيرة أنت قد تستدل عليه بنصوص كبيرة كهذه التي استدلنا بها بالأمس أو استدل بها إخواننا ولكن لمس العمل لا يقبل تأويلا. وإلا فلو كان مرتكب كبيرة كافر لما صلى عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لما ورث النبي صلى الله عليه وسلم ما له لأهليه لا يتوارث أهل جنان شيء فقال حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أثناءهم من بين أهله. الخوارج طلبوا معي بن أبي طالب أن يعترف على نفسه بأنه كان كافرا ثم أسلم
ثم أسلم حتى يقبلوه. فقال لهم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولذلك نحن لا نتجرأ أصلا في مثل هذه الأمور الخطيرة ونتوافق معهم عندما يقول لك اعترف على نفسك بأنك كنت كافرا ثم أسلمت. لا يمكن أن يقول الإنسان كافر. حتى بعض إخواننا عندما يخرجون من هنا ومن هناك ويقولون مثلا نحن كنا مثلا في جاهلية ونحو ذلك، التعبير يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، وخصوصا مع شيوع هذه الألفاظ وهذه التعبيرات وقد تحمل معنى التكفير. ما معنى كنت مثلا جاهليا قبل ذلك؟ هل تقصد مثلا كنت منحرفا عن بعض الطاعات؟ إن كان كذلك فلا بأس. أما أن تقول مثلا كنت كافرا قبل ذلك، هذا لابد معه من وقت، لابد معه من وقفة التعبيرات كما ذكرنا التي تدور على الألسنة تحتاج إلى الأخرى إلى ضبط. ولذلك علي بن أبي طالب عندما قالوا له احترف وقل وأقر على نفسك لأنك كنت كافرا ثم أسلمت، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم ذكرنا علي بن أبي طالب يعني أخذهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم، قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، أولم يقل الله تعالى في امرأة ورجل وإن خدتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. هو يخطئهم في قولهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم قالوا لا حكمت الرجال في دين الله. فعلي بن أبي طالب يقول أمرنا ربنا تبارك وتعالى في بضع امرأة أن تحاكم الرجال، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فكيف يكون الأمر في دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. قال ونقموا علي أن كذبت معاوية. كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب محمد رسول الله. فقال لو أعرف فكتئذ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله ورد الله وذكر الله كثيرا فعلي من امرأة ورجل. قال ونقموا علي أن كتبت معاوية. كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال كيف نكتب؟ فقال اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله. فقال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتبت هذا ما صالح محمد ابن عبد الله قريش، لأن كاتب الصلح يومئذ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلي بن أبي طالب كما ذكرنا ناظرهم أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، ودخل الكثير منهم في دين الله تبارك وتعالى بعد مناظرة ابن عباس رضوان الله عليهم جميعا. يقول ابن كثير كل وهذا الضد من الناس أي صنف من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم، وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إلى آخر ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله. بالنسبة لقتل الخوارج ولهم انتهكوا من محارم الله جهلا منهم بدينهم، ذكر الكامل في يعني في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، يقول قيل لما أقبلت الخارجة من البصرة حتى دنت من النهروان رأى عصابة منهم رجلا يسوق امرأة على حمار فدعوه وانتهروه
فأذعوه وقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب. هو عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه صحابي أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو ابنه. فقالوا له أذعناك؟ قال نعم. قالوا لا روع علي، حدثنا عن أبيك حديثا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة يموت فيها قلب رجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بحرد من الدنيا. قالوا لهذا الحديث سألناه فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا فما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. فقالوا له فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ لأنهم لا أمرأ في علي قبل التحكيم ولهم رأس آخر فيه بعد التحكيم. قال إنه أعلم بالله منكم، إنه أعلم بالله منكم ولا أشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها، وتوالي الرجال على أسمائها، ونفس القول هو هو عند الخوارج اليوم. يعني هم يعني لا يوافقون أبدا على موالاة المسلمين، يعتبرونهم كفارا، ويعتبرون حتى العلماء، يعتبرون العلماء من جملة الأحبار والرهبان، ويستدلون على مثلا من يرجع لعلماء الأمة بفهمهم للكتاب والسنة، يستدلون عليه مثلا بمثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولذلك يعني خلص شوك المصطفى لقلوب ولعقول هؤلاء، أصبحوا العلم الوحيد، هم جهاد، كيف سيصلون، كيف يصومون، كيف كذا كيف كذا، هذا ما لهم العلماء، وأصبح هو العالم الوحيد، وأصبح هو العالم الوحيد. فكان في الطامة والمصيبة. قالوا لعبد الله بن خباب إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لا نقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلة متم أي على وشك الولادة والوقف، حتى نزلوا يعني في نخل مواقير فسقطت منه رطبة بلحة، فأخذها أحدهم فتركها في فيه. فقال آخر أخذتها بغير حلها وبغير ثمن، فألقاه ورعهم ورع كاذب، ورع تحلق الورع الكاذب الذي أيضا يخرج من هنا ومن هناك. ولذلك يقول ابن كثير لله في خلقه شؤون أنظر هم لا يستحلون الرطبة. فألقاه ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة، فضربه أحدهم، ضربه أحدهم بسيفه، فقالوا هذا فساد في الأرض، قتل الخنزير فساد في الأرض. لا بأس، استطف مع الحكاية. فلقي صاحب الخنزير فأرضاه، فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، فكان هذا هو حالكم مع الخنزير ومع الرطبة، فما علي منكم بأس، إني مسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني، قلتم لا روعة علي، لا روعة علي. فأرجعوه فذبحوه، أرجعوه وذبحوه، فسال دمه في الماء. هذا البعض لعله يستغل، أبدا والله أبدا. يعني كان لنا أيضا صاحبه وزميل في مراحل الدراسة، وكان أيضا من غلاة التفسير، كان إذا ما رأى الواحد منا لابد وأن يخطب جبينة، لا يمكن أن يلقي كلاما ولا نحو ذلك من معاني الإيمان. هو تجد يلعب مع النصارى ويمزح معهم، التناقض المريد موجود كما ذكرنا، لا يستحلون دماء الخنزير بينما يستحلون دماء عبد الله ابن خباب. أرجعوه وذبحوه فسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فذكروا بطنها وقتلوا ثلاث نسوة من طيب، وقتلوا إما أم سنان الصيباوية، فلما تلف عليا قتلهم عبد الله بن خباب واحتراضهم الناس، بعث إليهم الحرث ابن مرة العبدي فليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم، ويكتب به إليه ولا يكتمه، فلما دنا منهم جائلهم قتلوه. هو الآخر. وأتى علي بن أبي طالب الخبر والناس معه فقالوا يا أمير المؤمنين على ما ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا، سر بنا إلى القوم، فإذا قرأنا منهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام. فأجمع علي على ذلك وخرج وعبد الجس وصار إليهم وقاتلهم علي بن أبي طالب، والحكايات في ذلك طويلة لا يتسع الوقت لذكرها. قتلهم علي بن أبي طالب ومر بهم كما ذكرنا وهم صرعى، فقال بؤسا لكم، قد ضر لكم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان تلاعب بهم وأنفس أمارة بسوء غركم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ونظرات كثيرة حدثت مع الخوارج وقام بها عمر بن عبد العزيز وغيره من الأئمة، يعني ناظروا هؤلاء الخوارج، وفرق الخوارج يعني عددها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه رؤوس الفرق، وإلا فكل فرقة بعد ذلك انقسمت، تحلت الشيعة انقسامات ثنائية والخوارج انقسامات ثنائية، وتعددت وتضاربت مصادر كتب الفرق الإسلامية. أول المصادر التي يرجع إليها ولكي نحلل فكرا، إما أن نعول على الأفراد المعتبرين في هذه المصادر المعتمدة عنده ككتب مثلا ونحو ذلك، أو التيار العام الذي يشكل هذا الخط، وإلا فلنأخذ مثلا شاذة أو فاذة من هنا ومن هناك ونعول عليها ونتهم الكل لكون مثلا إنسان أخطأ في مسألة أو نحو ذلك، هذا لا يليق. هذا كتب الخوارج كتب قليلة، كتب قليلة المصادر التي يرجع إليها في دراسات أحوال الخوارج قليلة، وخصوصا وهم دائما وهذا حالهم حديثا يكتبون الإسلام دائما في كراسات ويحتفظون بها، ويندر أن يعطون مثل هذه مثلا الكراريس لأحد ممن يخالف طريقتهم. فهذا هو شأنهم. كما ذكرنا تعددت وتضاربت مصادر الكتب الفرق في تناولها لفرق الخوارج، البعض قسمهم إلى أكثر من 20 فرقة، والبعض اقتصر على 4 منها. ومن جملة هؤلاء مثل الرازي عدد لهم 21 فرقة، والأشعري عددها واقتصر على 4. الخوارج كما ذكرنا تفرقوا في الأمصار واختلفت طرائقهم، ومن أشهر فرق الخوارج فرقة الأزارقة. فرقة الأزارقة، الأزارقة هم أتباع نافع ابن الأزرق من بني حنيفة، وهم أقوى فرق الخوارج وأكثر فرق الخوارج عددا وأعزهم أيضا نظرا. وفرقة الأزارقة هذه كانوا لا يرون مخالفيهم يعني غير مؤمنين فقط، لا، بل يرون أنهم مشركون مخلدون في النار، يحل قتالهم وقتلهم. لذلك حتى من كتب من معاصرين في شأن الخوارج ستجدوا يصنفهم هؤلاء المعتدلين، هؤلاء غلاة، كلهم كما ذكرنا منحرف، وكلهم منحرف. ولكن هذه مقارنات بين بدعة وبين بدعة أخرى. فلا تلقت الأزارقة هذه كما ذكرنا ترى من يخالفهم مشركين مخلدون في النار يحل قتلهم وقتالهم، وأن أولئك المخالفين دارهم دار حرب، دار حرب يستباح فيها ما يستباح في دار الحرب. ولذلك نستغرب من يخرج البعض مثلا ويستحل دماء المسلمين، وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى توضيح، وأن نفرق بين الحكم على دار وكيف نحكم على دار بأنها دار إسلام أو دار حرب، ولا بين يعني حالة الناس حالة المجتمع الذين يقولون هذه دار الفارق كبير، الفارق كبير. الدار لو قلنا بقول الأسائين بما يعلوها من أحكام، لو علتها أحكام الكفر فهي دار كفر، ولو علتها أحكام الإسلام فهي دار إسلام. سيبقى بعد ذلك النظر في حالة الناس، وإلا فالناس قد يكونون في حالة الناس عندنا ورثوا الإسلام وجاهدوا معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. هل قلت مثلا دار تتشبه مع مرجين كان شكل الإسلام ابن تيمية كانت محكومة بالإسلام وأتى الكفار وأقاموا فيها شعائر الكفر، ثم سئل عنها شكل الإسلام فقال ليس فيها بمنزلة دار الإسلام التي فعلوها أحكام الإسلام ولا بمنزلة دار الكفر التي أهلها كفار، فالمرتب فيها المعنوي ويعامل كل بما يستحق. ثم مسألة الحكم على الدار هي مسألة شهادية، وعقد الإسلام الثابت بيقين لا يتزحزح بشك، لا يتزحزح بأمر الشهادي، لا يتزحزح بأمر الشهادي. نحن عندما نقول الحكم وخصوصا حتى في الحكم على الدار الآن تجد البعض يقول يا دار الإسلام، ويعلل ذلك بأن المآذن مرتفعة والناس تصلي ولا يمنع الناس من دخول المساجد، البعض يقول هي دار الكفر، وهذا هو الأسباب الصواب إذا كانت فعلوها أحكام الكفر، ولكن سيبقى الحكم على الناس كما ذكرنا. يعني الناس لابد من عصمة دمائهم وأموالهم، لا تستباح هذه المعاني بشبهات، لا، لابد من يقين أوضح من شمس النهار. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهؤلاء الأزارقة كما ذكرنا اعتبروا دار مخالفيهم دار حرب يستباح فيها ما يستباح في دار الحرب في نظرهم، فيباح قتل الأطفال والنساء وسبي الذرية والنساء، ويباح استقطاب أيضا مخالفيهم إلى غير ذلك من المعاني. ورأوا أيضا مسألة امتحان الأئمة، امتحان الأئمة لابد من امتحانه أولا، كانوا يدفعون للإمام أثيرا، فإن قتله قالوا مسلم صادق، وإن ترك قتله قالوا منافق، قالوا منافق. فالامتحانات التي يعقدونها الآن كما ذكرنا هم مسبوقين فيها، مسبوقين فيها بفعل الأزارقة طائفة من طوائف الخوارج كما ذكرنا. أيضا هم اعتبروا أكثر مخالفيهم مخلدون في النار، مخلدون في النار، ولم يقرروا حد الرجم وحد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصنة بالزنا، وأخذوا بظاهر قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية، فكما ذكرنا لم يقرروا هذه الحدود، بسبب أيضا أنهم رجعوا للآيات بل حتى لم يفقهوا الآيات وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما ذكرنا لابد من أخذهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله. أيضا من جملة هذه الطوائف طائفة النجبات وطائفة الصفرية والعجاردة والميمونية واليزيدية والإباضية، طوائف كثيرة، طوائف كثيرة، ولعل من أكثر الطوائف الآن يعني أو من أكبر الطوائف الموجودة الآن والتي لها حكم وسطوة طائفة الإباضية الآن، وخصوصا في عمان، في عمان هذه الذين يحكمونها هم من هذه الطائفة. وأنت إذا ما ذهبت مثلا للسعودية ستجد يعني الناس من هناك موجودين، هي طائفة موجودة في سواحل المغرب وليبيا، وموجودة في بعض الأماكن كما ذكرنا عمان وغيرها. هذه الطائفة يعني بتنتسب لعبد الله ابن إبراد، وهم كما يعدهم يعني العلماء الذين كتبوا في الفرق وفي تصنيفها من أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى المبتدعة. هم يرون أن مخالفين من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين، ويسمونهم كفارا، ولكن ليس الكفر المخرج من الملة كفر الاعتقاد مثلا، لا، هم يعتبرونهم كفار نعمة، كفار نعمة، فلا يسمونهم مسلمين ولا مشركين، ليسوا مشركين ولا مؤمنين ولكنهم كفار نعمة. أيضا دماء مخالفيهم حرام ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معصر السلطان، ولكنهم يستسلون بهذه المعاني في أنفسهم ولا يعلنونها. أيضا يقولون لا يحل من غنائم المسلمين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح وكل ما فيه قوة في الحروب، ويردون الذهب والفضة. تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم. هذا بالنسبة لطائفة الإباضية. ذكر البعض عنهم أنهم خرجوا من الكوفة وقتلوا الناس وسبوا وقتلوا الأطفال وكفروا الأمة وأشاعوا الفساد، وما زال منهم اليوم بقايا كما ذكرنا متفرقة في تونس وفي الجزائر وعندنا في الصحراء الغربية في بعض البلدان كزنجبار ونحو ذلك لتتواجد هذه الطائفة الطائفة الإباضية، وهي أيضا من جملة عرق الخوارج. البعض طائفة اليزيدية وهي طائفة الميمونية، يعني من جملة المالكين من الملة بالكلية، لا حظ لهم ولا نصيب لهم في الإسلام. مثل اليزيدية على سبيل المثال يقولون سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتاب ينسخ الشريعة المحمدية، ولذلك أخرجوهم من الملة بالكلية طائفة اليزيدية هذه وطائفة الميمونية. الكبار فرقهم ستة عدا الشهر الثاني، وهم الأزارقة والنجداء والصفرية والعجاربة والإبراضية والتعالبة، واعتبر بقية الطوائف أو فرق الخوارج فروع لهذه الفرق الستة الرئيسية. ألقابهم كثيرة، منها خوارج وحرورية وشراء ومارقة ومحكمة، هم يقبلون كل التسميات ولكن يرفضون فقط تسمية المارقة لأنها تدل على مروقهم من الملة، فهذا يقبلوا هذه التسميات إلا تسمية المارقة هذه. هناك مبادئ وآراء بتجمع فرق الخوارج، منها التبري من عثمان وعلي بن أبي طالب وتقديم ذلك على كل طاعة وتكفير أصحاب الكبائر، يعني التكفير بالكبيرة ونحو ذلك من جملة المعاني التي سمع عليها هؤلاء الخوارج. بالنسبة لمعاملتين كما ذكرنا، علي بن أبي طالب أعطاهم حقوقا ثلاثة، قال لن أمنعكم الفي طالما أيديكم معنا، ولم يبدأوا بقتال حتى ابتدأوا هم وسفكوا الدم الحرام، وقال أيضا لن أخرجكم من المساد، ولكن لو ظهر منهم شر وفساد يجوز تأديبهم وتعذيرهم بما دون الحد. وإذا قاتلناهم فهناك فوارق بين قتال الخوارج وقتال المشركين والمرتدين، من جملة هذه الفروق وهي كثيرة القصد من قتال الخوارج يعني ردهم بادئ الأمر، ولا يتعمد يعني خطرهم خلافا لقتال المشركين والمرتدين. أيضا هم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين، أما المشركين والمرتدين يقتلون مقبلين ومدبرين، لا يجهز على جريحهم، لا يجهز على جريحهم كما أمر علي رضي الله عنه في قتال يعني يوم الجمل، ألا يطلع مدبر ولا يجهز على جريح، وإن كان العلماء بعضهم يفرق بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج، والبعض يعتبر قتال الخوارج والبغاة سواء. لا يقتل الأسرى أيضا، بل نفرج عنه، لا نأمن أموالهم ولا نسبي يعني هذه الأموال، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم منع الدار الإسلام ما فيها وأباح الدار الشرك ما فيها. أيضا لا يستعان على قتالهم بذمي ولا مشرك، مسألة الاستعانة بالمشركين لا يجوز الاستعانة بذمي ولا مشرك، وإنجاز هذا في قتال أهل الحرب والرد، لا يجوز مهادنتهم إلى مدة أو موازعتهم على مال، لا تحرق مساكنهم ولا تقطع أشجارهم ونخيلهم لأنها دار إسلام. أما إذا هاجموا أهل العدل فيجوز لأهل العدل في هذه الحالة الدفاع على أنفسهم، حتى لو لم يندفع هذا الواحد منهم إلا بالقتل جاز قتله. لا يجوز الاستمتاع بذوابهم أو استعمال سلاحهم في القتال، وهذا قول جمهور العلماء بالنسبة لأولاء التكفير عندهم أفكار كثيرة خرجوا بها، وكم من جملتها التوقف في الحب على الناس. هل هم توقفوا مثلا في الحب على مجهول الحال هل قبل أن يكفروه؟ لا، هم توقفوا في الحكم على من أظهر شعائر الإسلام فلم يحكموا له بالإسلام. أمور كثيرة موجودة عندهم تكفير المجتمع، مثلا لا يسلمون على الناس، يقولون نحن نعيش في مرحلة مكية، التوقف مثلا في الصلاة خلف الأئمة وعدم أكل الذبائح، مثلا سقوطهم على الأغرار من الناس وعلى الجهال، هؤلاء هم محل دعوة ولاة التكفير لا يسقطون مثلا على من عنده علم، لا لا، هم لا يسقطون الا على انسان مثلا ابتدا في صلاه اليوم مثلا لم يقرا ولم يطالع شيئا، سيحمدونه ويستدرجونه بماذا تحكم على الحاكم، مثلا حكم يحكم غير ما انزل الله، يقول لهم هو كاف، ما حكم مثل الوزراء، ما حكم مثل الشعب، ما حكم كذا، من لم يكفر الكفر فهو كافر، الحكم الفكري على النحو الذي ذكرناه، ويخلص معه في النهايه الى ان الكل كافر، الكل كافر وخارج من المله. محن كثيره هم ايضا عندهم مبدا التقيه يعملون به او الحركه المفهوم كما يقولون، مسائل كثيره نحتاج لان نتعرض لها، بل هم ايضا ينكرون على من يرونه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وكانه يضيع وقته فيقولون مثلا لا تقول للمرتد صلي، او لماذا تجني، او لماذا تجني، لانه عندهم مرتد، ويسخرون كما ذكرنا ممن يامر بالمعروف او يرتاد المساجد، كلها معاني نحتاج للحديث فيها، ولكن نترك دقائق معدودات وخصوصا وقد كثر النقل على ان نعود لتتمة الكلام باذن الله تعالى، والرد على بعض شبهات التكفير المعاصرين والتي شابهوا بها يعني غلاة التكفير الذين خرجوا في وقت من الاوقات على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جبالات بين الاثنين كان التوقف، كان التوقف، هذا كلام سليم وصحيح، ولكنه حق أريد به باطل، هذا حق أريد به باطل، وكما ذكرنا محتج الصاحب بدعة على بدعته بدليل، إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته، وتدل أيضا بعدة أدلة على ما ذهبوا إليه، منها قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وأيضا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ومثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وقالوا الإمام أحمد توقف في بعض المسائل ونحو ذلك، يعني المسائل التوقف هناك مسائل يجوز فيها التوقف وهناك مسائل لا يجوز فيها مثل هذا التوقف، فهم قدموا بمقدمة سليمة وصحيحة، ولكن انتقلوا منها إلى نتائج فاسدة، كما ذكرنا لا يجوز لهم ولا لغيرهم أن يذهبوا إليها. فهناك قد من التوقف مسموح به، كتوقف مثل العالم في مسألة من مسائل العلم، لا حرج، هو لم تتضح له مثلا وجه هذه المسألة فتوقف فيها، كحالة الإمام أحمد مثلا توقف في بعض المسائل، وهذا من ورع العلماء، وهذا من ورع العلماء. مثلا التوقف في من سرق ولا نادري ما القدر الذي سرق، هل سنقطع يده؟ لابد وأن نتريث، لابد وأن نتريث وخذونا الحدود تدرأ لشبهات التوقف. مثلا في خطر بني إسرائيل إذا تسوى مثلا الإثبات مع النفي من غير مرجح توقفنا، التوقف مثلا في تصحيح بعض الروايات كحالة علماء الحديث مع بعض المرويات لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا الأمر. ولكن كما ذكرنا هم انتقلوا من هذه المسألة المتفق عليها والتي لا يختلف فيها إلى مسألة أخرى، وهي مسألة كما ذكرنا أن هؤلاء الناس الذين يظهرون الإسلام لا يحكم لهم بالإسلام، لا يحكم لهم بالإسلام، لا أمر الذي خالفوا فيه يعني علماء الأمة خاطبة كما ذكرنا، لأن العلماء اتفقوا على أن الإنسان يدخل في الإسلام بنطقه بشهادتين، بنطقه بالشهادتين، ولذلك يقول شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، فهو كافر باتفاق المسلمين إذا لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالإنسان يدخل في الإسلام وبعد ذلك يؤمر بالتزام أحكام الإسلام، وذكرنا صحة الإسلام مع الشرط الفاسد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فهؤلاء كما ذكرنا لا يحكمون للمسلم بالإسلام حتى وإن أظهر شعائر الإسلام وصلى وصام، يقولون نحن نتوقف فيه. لماذا؟
لأنه لم ينضم لجماعة المسلمين، لأنه واحتمال يكون أو يقولون هو يتحاكم للطاغوت. مثل هذه الأشياء كما ذكرنا بدعناهم فيها وكنا خالفوا فيها اعتقاد الحق والمكان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. قرأ ابن عباس قوله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاضطراب. ونقف هنا عدة وقفات، عدة وقفات. بالنسبة للآية الأولى التي استدلوا بها هي نزلت في المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، هي نزلت في المنافقين. ثم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ليس لنا في سريرته، الله يتولاه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن نيته حسنة، وإن قال إن نيته حسنة. أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ليس لنا في سريرته. ولكن هؤلاء يحاكمون سرائر العباد، وكما هو معلوم ربنا تبارك وتعالى هو الذي يتولى السرائر. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا الآية نزلت في من قتل وكان قد ألقى السلام، فأخذ البعض غنمه، فنزلت الآية نهيا عن ذلك، والآية حجة عليه، حجة عليهم. الآية فيها دعوة لتبين مجهول حالة مجهول الحال أو مجهول الحال، قبل أن نكفره نتهيأ حدود بذرة كما ذكرنا بشبهات، فأولى ثم أولى أم التكفير. فهي دعوة كما ذكرنا للتغير قبل الحكم على الإنسان بالتكفير. إنسان مجهول الحال قبل أن نكفره لابد من حيطة وحذر، وخصوصا وأنت إذا ما كفرته فتستحل دمه وماله ونحو ذلك، فالأمر يحتاج حيطة ولسأل. وليس فيها تبين حالة المسلم، لا، وإلا التبين مع المسلم تكفير له. إذا توقفت بشأن المسلم كفرته وسلبته حقه كمسلم، لن تسلم عليه، لن تعمل معه، لن توليه، لن تفعل معه كذا وكذا، ستستحل معه وكذا كذا وكذا، هذا إذا ما توقف في المسلم. فولاة التكفير خلطوا في الأمر، خلطوا في هذا الأمر. ثم هم اعتبروا البيعة والانضمام للجماعة شرط في صحة الإسلام، وهذا قول البعض منهم، قول البعض منهم. وستجدون الناس طرفي نقيض بين إفراط وتفريط وبين غلو ودفو. البعض يبدع العمل الجماعي يقول هو بدعة، والفريق الثاني على العكس والنقيض يقولون الانضمام للجماعة شرط في صحة الإسلام، شرط في صحة الإسلام. نحن لا نوافق لا على قول هؤلاء ولا على قول أولئك، ولا على قول أولئك، لأن الانضمام للجماعة حتى لو كانت جماعة الخلافة ليس شرطا في صحة الإسلام، ليس شرطا في صحة الإسلام. وإلا فالبعض فارق بيعة أبي بكر الصديق وبيعة علي بن أبي طالب، هل كفرهم الصحابة؟ أبدا، بل الخوارج لم يكفرهم الصحابة، لم يكفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم خرجوا عن البيع، أليس كذلك؟ هل كفرهم؟ خرجوا عن الجماعة. هل كفرهم علي بن أبي طالب أو جمهور الصحابة كسعد بن أبي وقاص وغيره؟ لم يكفروا الصحابة على الرغم من عدم انضمامهم لجماعة المسلمين وهي الجماعة الحقة، ولا لم يبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصور البيعة كثيرة كما ذكرنا، والبعض عندما يحتاج بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. الخروج عن الجماعة في هذا الحديث وهي تشبيه الموتى بالجاهلية، يعني ليس معناه الخروج من الملة، ولكن التفكير لا يفقهون، ينظرون نظرا مباشرا للنصوص ولا أهلية عندهم، هم لم يحصلوا أدوات النظر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قرأوا أن من فارق الجماعة فمات مثلا فميتته جاهلية، أو فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه، وفي طريقة بما أمن إذن سيقول: إذا أنت طالما لم تنضم لجماعة المسلمين فأنت كافر، فاعتبر نفسه جماعة المسلمين على مدد من ابتداع وانحراف. وفي ذات الوقت ذهب يكفر نتيجة سوء النظر وفساد الفهم لهذه النصوص الشرعية. المهم بالتشبيه هنا هو تشبيه الميت أو بالميتة الجاهلية، تشبيه بميتة الإنسان إذا مات ولم تكن في عنقه بيعة بحالة أهل الجاهلية الذين كانوا يموتون ولا يعني على مثل هذا الحال ليس لهم إيمان ولا يختلفون ولا يقتتلون. ولذلك يقول مثلا السوكاني ميتة الجاهلية تشبيه لأهل الجاهلية فلا إمام لهم. فليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا وقال إن المراد بالجاهلية التشبيه وليس الحكم. المراد بالجاهلية هنا التشبيه وليس الحكم. هؤلاء في طرف كما ذكرنا يعني يكفرون من لم ينخرط في جماعتهم ومن لم يبايع إمامه ولا تدري أين هو. ثم هل هم على حق؟ وهل حتى لو كانوا على حق هل هم جماعة المسلمين؟ هم جماعة من المسلمين، هم جماعة من المسلمين. وفي الطرف النقيض يخرج من يقول الجماعات بدعة والعمل الجماعي عمل غير مشروع وهو عمل متبع، وتجد يعني الرد عليه من خلال نصوص الشريعة ومن خلال الواقع بل من خلال واقعه هو. بعض هؤلاء الذين يقولون بأن العمل الجماعي بدعة هم يعني ألفوا جماعة لا جماعة، كما يقول تسمع اسم غريب اليوم جماعة لا جماعة، جماعة لا جماعة. وتجد الواحد منهم يحتد ويشتد إذا ما خالفه هؤلاء الذين يسمعون ويطيعون لا يحبونه ويتعلمون منه، لا يكاد يقبل أبدا أن يخالفه إنسان انظر مثلا للقاهرة وحالاتها. البعض يقول بعدم مشروعية العمل الجماعي، ثم هو لا يقبل ليس فقط في الأمور الشرعية أن يخالفه أحد، لا حتى في تنظيف المسجد في تنظيف الأواني ونحو ذلك من الأشياء يستنكر أن يخالفه أحد. ننظم دعوة في الجامعة وفي المساجد ومعسكرات ورحلات وبعد ذلك يقول العمل الجماعي بدعة، لا تدري لا تدري. هل نرد عليه بواقعه هو؟ وإلا فإن لم يكن الذي يفعله عملا جماعيا، ما هو العمل الجماعي إذا؟ ما هو العمل الجماعي إذا؟ ثم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في فلاسة أمروا عليكم أحدكم سنن كونية النمل والنحل وغير ذلك ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب واجبات شرعية والكل ينشد إقامة خلافة على منهاج النبوة وإرجاع الشريعة. كيف يتم ذلك؟ بل والله أقل القليل لا يمكن أن تتمه بمفرده. هل من مقدورنا أن نرسل الأموال مثلا للبطنة والأبطة؟ لا يمكن. هل بمقدوري أنا أن أتم هذا العمل بمفرده؟ أقول لك لا أستطيع. بينما عندما تتضافر جهودنا نرى ولله الحمد والمنة ما نراه، وإن كنا نتهم أنفسنا بالتقصير في ذنب الله تبارك وتعالى وننشد صلاح الحال وتمامه ونقول لابد من تضافر الجهود من ذنب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واجبات شرعية لا يمكن أبدا أن يتمها إنسان بمفرده، لابد من تضافر جميع الجهود بحيث يسد كل منا ثغرة. هذا هو الطرف الآخر، إفراط وتفريط كما ذكر. والأساس الملك وبه قامة السماوات والأرض، ولزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فحصل من ذلك هذا تشبيه للخروج بملكة أهل الجاهلية. ونحن كما ذكرنا لا نعتبر أنفسنا جماعة المسلمين، لا نعتبر أنفسنا جماعة من المسلمين، حسبنا أن نكون على طاعة لله تبارك وتعالى نستحث الخلق عليه. فهذه شبهة خرج بها غلاة التكفير كما ذكرنا، وكفروا من لم ينخرط في جماعتهم ولم يبايع. أيضا بعض يعترض أحيانا على البيعة ونحو ذلك ويقول كيف تكون جماعة، يعني عندنا جماعة السفر إذا كنتم ثلاثة في فلاة فأمروا عليكم أحدكم. والبعض أيضا خرج ويقول هذا لا يكون إلا في دار إسلام، وأيضا الخليفة الأعظم هو الذي يبايع. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة العقبة، هل كانت هناك دار إسلام يومئذ لما بايعهم بيعة العقبة؟ لماذا لا نقرأ كثيرا؟ لماذا لا ولكن نحن قد لا نحتاج لأن نمد اليد ونضع اليد في اليد ونقول بايعني على كذا وكذا، يعني أننا قد اتفقنا على طاعة والطاعة فيها عرفية مشروطة، لا حرج في ذلك. إمارة السفر، أمير السفر الذي ارتضيناه سيقول لنا نركب القطار، نركب القطار، لا طاعة لمخلوق في معصية الخال. وإلا فلو أصر كل منا على رأيه سنكون ثلاث، سنكون واحدا واحدا واحدا، لا يمكن أن تجتمع لنا كلمة، هذا يقول نركب القطار والثاني يقول نركب السيارة والثالث يقول نركب الطائرة والكل يرى يعني معقوله لا أفضل منه ويعتقد برأيه ماذا تكون نتيجة هل سنكون ثلاثة؟ لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن نكون ثلاثة. هل وضعوا أيديهم في يد هذا الأمير الذي اغتطوه عليهم في السفر؟ لا هذا لم يحدث. وإن كان مفهوم من خلال هذا الاتفاق ما الذي سيفعلونه بعد ذلك إذا ما أمرهم بطاعة أو أمر يعني يندرج تحت هذه السفرة التي سافرون؟ إلا أيضا هم لا يصلون خلف الأئمة بزعم أنهم احتمال يكونون ممن يتحاكم للطاغوت ونحو ذلك أو أنهم يعني مجاهيل الحال وبالتالي لن يصلوا خلف هذا الإمام. هذا أيضا خطأ وهي بدعة لأن الصلاة خلف مسؤول الحال صحيحة باتفاق العلماء بل قال الأئمة صلوا عليه بدعة بل لا يصح ترك الجماعة من أجل بدعة الإمام ومن ترك الجماعة من أجل بدعة الإمام فهي بدعة أو ترك الجماعة من أجل بدعة الإمام بدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالصلاة خلف مسؤول الحال صحيحة باتفاق العلماء وعقد الامتحانات للأئمة في الصلاة وغيرها لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى لم يؤذن لنا فيه بل هو أمر مبتدع كما ذكرنا خرج به الأزارقة. يقول العلماء أجمع أهل السنة على جواز الصلاة وراء كل برد وفاج من أهل القبلة وأنها تقع صحيحة وحد من يقول ببطلانها وراء الفاجر مبتدعا مارقا عن إجماع أهل العلم حتى وإن كان فاجرا طالما أنه لم يخرج من الملة وليست بدعته من جملة البدع المكفرة يصح الصلاة خلف. لو كانت البدعة بدعة مكفرة لم يصلي خلفها كحالة قياسا على من بثق في القبلة وعزله النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام. وإلا فكان ابن عمر وغيره يصلون ونحن نقلنا لكم يعني كلام الإمام أحمد وكيف أنه كان يصلي خلف أئمة الجهمية على الرغم من يعني قولهم فيهم كان يصلي خلفهم ويرى الجهاد معهم والحج معهم وكان كما ذكرنا ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي رواية ضعيفة صلي وراء كل ذلك المتاجر هي رواية ضعيفة ولكن معناها صحيح عامل به العلماء وإلا فاشتراط العدالة كما ذكرنا لا يصح في الصلاة خلف الأئمة. كثير من العلماء تكلموا في هذه المسألة مثلا ابن تيمية يقول تصح وراء من يعلم أنه مبتدع وفاسق مع إن كان الصلاة خلف غيره وحكاه عن أكثر أهل العلم وأنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين عند مالك وأحمد حتى لو أمكننا الصلاة خلف غيره صلاة حتى ولو كان فاسقا صلاة صحيحة صلاة خلف مستور الحال صحيح باتفاق العلماء لا يصح خلق هذا الإجماع. ومن يشاكك رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن تيمية يقول أيضا وإن كان هجره للمظهر في البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة لو كان في هجر المبتدع مصلحة راجحة لبأس بذلك الهجر الشرعي لجلب المصلحة ولبأس مفسدة بل لو ذهبت إلى إمام إلى مثلا ليستند السنة هذا أفضل لتمام محبتنا للسنة ولكن ستبقى المسألة فيما لو صلينا خلف إمام مثلا مبتدع بدعة غير مكفرة أو فاسق مثلا أو فاسق هل سنبطل الصلاة؟ هل سنأمر الناس بإعادتها؟ لا لن نأمر الناس بإعادتها. فيقول أيضا وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من يقول يعيد وكذا ذكره شارح الطحاوية وهذا معلوم عند كافة المسلمين. يقول يعلم كل مسلم أنه إذا أمكنه الصلاة وراء البرد فلا عذر له في الصلاة وراء الفاجر دون سبب. والخلاف السابق الذكر هو خلاف فقهي حول الإعادة أو عدم الإعادة ولا خلاف استحباب الصلاة وراء البرد إن وجد يعني إن وجد على الصلاة وراء الفاجر. يعني لو وجد إنسان برد نصلي خلفه ونقدم الصلاة خلف البرد وستبقى الصلاة كما ذكرنا خلف الفاجر صحيحة وسليمة في أشبه الأقوال بالصحة كما ذكرنا أقوال كثيرة
لشيخ الإسلام ابن تيمية, ومنها أيضا ما ذكره الشيخ الألباني أيضا في هذه المسألة وفي هذه القضية, وتكلم أيضا على مسألة إكثار المسلمين بدعة الإكثار والتي انتشرت وانتشرت, فتكلم عليها أيضا وخطأ من خرج يعني يكفر المسلمين ويبطل الصلاة خلف الأئمة. قال ما أوفر حظه ونصيبه من قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها. وإلى فهؤلاء الذين يهجرون المساجد ولا يصلون فيها ويعتبرونها مساجد ضرار أو لا يصلون خلف الأئمة, والبعض منهم يدخل بنية انفراد كما تعلمون بنية المفارقة بدع كثيرة خرج بها هؤلاء, والسبب فيها التأصيل الذي حدث عندهم وتكفيرهم المسلمين دون وجهة بدعة وترتبت عليها عدة بدعة. كذلك كان من شأنهم عدم أكل الذبائح, عدم أكل ذبائح مجهولي الحال. بالنسبة لذبائح أهل الكتاب كما تعلمون يجوز أكلها, ولكن لو ذبحوا يعني ذبحا غير شرعي فلا صح أكل هذه الذبيحة. لو سموا مثلا اسما غير اسم الله, سموا مثلا عليها اسم المسيح أو الكنيسة, لا تؤكل هذه الذبائح. وإلا فذبائح أهل الكتاب تؤكل بتذاب المفسرين إذا ذبحوا ذبحا شرعي, وطعام الذين أوتوا الكتاب حل له, هي ذبائحهم باتفاق المفسرين, هي ذبائحهم باتفاق المفسرين. ذبائح الوثنيين مثلا والملحدين كروسيا وبلغاريا مثل هذه الذبائح لا تؤكل, وتبقى ذبيحة المسلم, ذبيحة المسلم تؤكل. ولكن ما الذي سيحدث لو أنت كفرت هؤلاء المسلمين؟ لن تأكل ذبائح, لن تأكل ذبائحهم, لأنهم عندك من جملة مثلا الكفار الذين لا يجوز أكل ذبائحهم. بل البعض بعض غلاة التكفير سيقدم أهل الكتاب على المسلمين. انظر في تعاملات كثيرة تجد غلاة التكفير يقدمون أهل الكتاب مثلا النصارى أو نحو ذلك على المسلمين, لأن المسلمين في زعمهم مرتدين, وعقوبة المرتد أشد من عقوبة الكافر الأصلي. ولذلك تجد يلين جانبه للنصران ونحو ذلك بينما يحتد ويشتد على المسلمين. بالنسبة لذبائح سيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن القوم حديث عاد بجاهلية كوننا باللحمان ولا ندري أذكر اسم الله علي أم لا, قال سموا أنتم وكلوا, سموا أنتم وكلوا. فنسمي الله تبارك وتعالى ونأكل. هذا إذا فشككنا هل سمى المسلم علي أم لا, سأل الناس عندنا أنه وليس الإسلام كما ذكرنا وجاهل معانيه لم تقم عليه من حدة رسالية. ولذلك نحن لا نحرم ذبائح المسلمين, نحن لا نحرم ذبائح المسلمين بل نأكلها. ولو تشككنا في التسمية هل هو سمى علي أو لا, تم سمى علي لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها سموا أنتم وكلوا, سموا أنتم. وبالنسبة للشبهة التي تعلمونها عن ذبائح التي مستوردة الآن, هذه شبهة أخرى ليس هذا محل ذكرها, والناس تشككوا نتيجة أنهم لا يذبحون ذبحا شرعية ويطلقون الرصاص أو يخنقون الذبيحة أو نحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك فلا تؤكل هذه الذبائح, لا تؤكل هذه الذبائح لو علمنا هذا الأمر. وإلا فذبيحة أهل الكتاب بتؤكل كما ذكرنا, هذا باتفاق العلماء وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. إن أيضا كان جملة هذه المسائل التي رتبوها مسألة عدم إلقاء السلام, عدم إلقاء السلام لأنه يراك كافرا, يراك كافرا ومثال هو لن يلقي السلام عليه. كذلك هذه التقلبات الشديدة, قالوا المرحلة التي نعيشها هي مرحلة مكية, هي مرحلة مكية, وبالتالي لا زكاة ولا قتال ولا كذا ولا كذا. ثم أهوال تتلاعب بأهلها تجدهم يصلون مثلا أو يفعلون بعض الأحكام التي نزلت بالمدينة, وإذا ما سئلت عنها أو سألت عنها يقولون لك الشرع أمر بكذا والآية تنص على كذا, تقول لهم لماذا لا تخرجون الزكاة, يقولون لك نحن نعيش في المرحلة المكية, نحن نعيش لاعب على الحبال كما يقولون, لاعب على الحبال. إن وافقت المسألة الهوى قبلوها, وإن خالفت أهواءهم رفضوها وردوها, ولا سبب لذلك إلا فساد الاعتقاد كما ذكرنا. اللي أيضا يعيشون حالة من حالات السرية وعندهم جهل وغرور، وأيضا هم كما ذكرنا لا يسقطون إلا على الأبرار من الناس وعلى الجهال منهم. كان البعض أحيانا كلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدرس الإسلام كما يدرس، وشيء ثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وتبقى طوائف من الناس شيخ كبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا هذا أنا على هذه الكلمة، فنحن نقولها لا إله إلا الله. سأل ابن ظفر يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له ما تنجيهم هذه؟ فقال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. كلما أو إذا ما سمع الحديث وكأنما لدغته عقرب، لدغته عقرب، بل كان يحذر الآخرين ويقول لهم فلان الفلاني يقول حديث كذا، وهو لا يستطيع ردا عليه، لا يستطيع ردا عليه. وما أكثر النصوص كما ذكرنا التي تخالف هذه البدع التي يروجون لها واضحة المعنى والدلالة، هم لا يأخذون بها كما ذكرنا لكي أنها تخالف أهواءهم، هذا هو شأنهم. كذلك انتهاك بسبب بدعة التكفير للسلاء على أموال المسلمين وانتهاك حرماتهم، وهذا أيضا يعني يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فعندهم طالما أن هؤلاء كفار لا مانع من قتلهم ولا مانع أيضا من السباحة في دمائهم وأموالهم. أيضا هم يتحركون كما يقولون بالحركة بالمفهوم، أو يعني المسألة الفقهية عندهم هذه المسألة يطلقون عليها اسم مسألة الحركة بالمفهوم. ويعني إذا ما قيل لهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا مثلا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يقولون لك هذا في المسك، هذا في المسك، كل ما ستستدل به يخالف ما هم عليه يقولون لك هذا بالنسبة للمسلم. تقول لهم مثلا أهل السنة والجماعة يرون الحق بالإسلام إذا ما أظهر الإنسان عملا يختص بالمسلمين، يقولون لك هذا في دار الإسلام. تلاعبات كما ذكرنا وأهواء يعني استحكمت من قلوب هؤلاء وتمكنت منهم من عجيب الأمر. وهذه ظاهرة أنا يعني لا أمثلها عبد فترات طويلة والله. هؤلاء عندما يتركون هذه البدعة لا يكونون أولا هناك رواسب لابد وأن تلحظها وتلمس الجفو والغلظة والشدة حتى بعد توبته، حتى بعد توبته تجد إنسان غليظ كل الغلظة عنده جفوة وعنده شدة، والسبب في ذلك ميراث البدعة الذي تمكن من نفسه لأنه كان ينظر للنفس في وقت من الأوقات على أنهم كفار، على أنهم كفار. وبالتالي عندما سيترك هذه البدعة ترى هو هل سيعزل ويعتدل؟ لا، ما زالت الكبيرة عنده تحتاج لنوع مثلا من الجفوة والغلظة مثلا، وتجد قسوة في التعامل مع إخوانه. وطريق آخر ينقلب من هذه البدعة من الإفراط إلى التطريف ومن الغلو إلى الجفو، هذا هو شأنهم. ولذلك تجده بعد تركه البدعة في التكفير يدخل السينما، يزيد مع الفتيات، الكثير منهم على هذا الحال، الكثير منهم على هذا الحال، فخطرهم كبير ولا شك. ويعني مواقفهم عقائدية وليست فقهية حتى في الصلاة والذبح. ويعني هم لما خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انجر ضررهم على عموم المسلمين. ولذلك نقول السلوك مرآة الفكر، إذا تخرب القلب تخربت السلوكيات والجوارح تبعا لذلك. ولذلك كما ذكرنا لابد من تركيز على معاني العقيدة. ولذلك أيضا نقول التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، إذا كنا نطلب وحدة أو اتحادة علينا أن نعمق معاني الإيمان في النفوس، هذا هو الذي يحسم لنا مادة النزاع، وهذا هو الذي تتوحد عليه المسلمون بإذن الله. لا يمكن أبدا أن تتم وحدة ولا أن يحدث اتحاد بشعارات ولا بهتافات، وفينا من إسلامه كإسلام الخوارج أو إسلامه كإسلام الشيعة أو إسلامه كإسلام الصوفية. لا شك أن إسلام هؤلاء يختلف ويختلف عن إسلام أهل السنة والجماعة. علينا أن نرجع لعقيدة سلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق. ونتكفي يعني نقتصر على هذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
سلام على عبادي الذين اصطفوا. بعد فحقيقة الأمر ليس المقام مقامنا، ولكن هذا اختار الإخوة جزاهم الله خيرا. مبدئيا أن هذا البحث غير أكاديمي، فهو عبارة عن بعض المناقشات التي حدثت مع بعض الأفراد في جماعة التكفير والهجرة في مكان معين. فنقدم لهذا الأمر ونقول أن اتباع الهوى سبب في كل مصيبة في الدنيا والدين كذلك. فلابد لأي أخ من الإخوة سواء مسؤول في مركز أو يعني من ينوب أو أقل من ذلك بالنسبة للدعوة، أن يتعلم شيئا مبدئيا، ما هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، حتى نستطيع أن نضع الأمور في نصابها ونضع كل شيء في مكانه. مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فما عمل أفراد جماعة التكفير والهجرة بالأمر أو البند الثالث وهو الإجماع، وإنما قالوا الكتاب والسنة، وليس بفهم أحد من سلف الأمة، إنما بفهمهم كما سنذكر بعض النقاط التي اتفقنا عليها لمناقشة هذه الشبهات. كذلك لا يمنعنا إطلاقا أنه ورد في بعض الكتب التي تحدثت عن البدع مثل تلبيس إبليس وغيره، ذهب رجل صاحب بدعة إلى أحد السلف قال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وكذلك ما ورد في بعض هذه الكتب، لا تجالس صاحب بدعة لا يمرض قلبك أو ليمرض قلبك، ولكن لا بد من الدفاع عن السنة. ونحن نقول في كثير من الكلام ونتحدث في كثير من الأماكن أننا لابد أننا نحمل هذه السنة وندافع عنها وهكذا. فإن لم يكن يعني ضحض البدعة هو عين الدفاع عن السنة، فما هو أمر الدفاع عن السنة إذن؟ يعني لو إحنا تركنا أصحاب البدع والأهواء يتكلمون بما شاءوا ويذهبون هنا وهناك، ثم ندعي أننا يعني نحب السنة ولا نتكلم إلا بالسنة ولا نقوم إلا بالسنة ولا نجلس أو نقعد إلا بالسنة وهكذا، ونترك الدفاع عن السنة نظرا لأننا لا نبقى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مثلا هو مصدر التلقي أو الالتزام بأقوال الصحابة في القضايا الاعتقادية. فربنا تبارك وتعالى فتح على الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وألزم الأمة باتباع كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا الاعتقادية. لما؟ لأنهم هم الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا الناس بالوحي وأفهمهم لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون مراد الله من كلام الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من نصوص السنة. والأمر هذا متوفر عندنا والحمد لله تعالى. ثم يعني هذا من باب التقدمة، أن بعض العلماء أو علماء السنة نافحوا عن السنة وضحضوا البدعة، مثل الإمام ابن تيمية مثلا، ومثل الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، ومثل الشيخ عبد العزيز الكناني كذلك، وغيرهم كثير كما ذكر الشيخ حفظه الله مثلا من كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه ناظرهم وغيره هكذا. فلهذا الأمر لابد أن ندخل في مجال الدفاع عن السنة، لا متأولين بآرائنا ولا متفاوتين على سلف الأمة بأهوائنا، ولكن ننضبط بما انضبطوا به، ولا نقول كما يقول هؤلاء أو أولئك: هم رجال ونحن رجال. فحدث في المكان الذي كنا فيه أن انخرط معهم بعض الإخوة الذين ينتسبون إلى هذه الدعوة، يعني كانوا في الكليات أو في الجامعة في الإسكندرية ويتصفون بالإخوة، وفجأة رأيناهم انحازوا إلى التكفير، ذهبوا لا يصلون معنا ولا يأكلون معنا ويجالسوهم ويسمعون منهم وهكذا. فهذا الأمر في الحقيقة يعني أحدث في قلوبنا أمرا عظيما، واتفقنا معهم على ما يريدونه هم. يعني تخيل أنك بتتنازل عن كل شيء، ولكن هذا في الظاهر، تتنازل سيدنا علي عن كلمة أمير المؤمنين ومن قبله الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلمة رسول الله باللفظ فقط، وهو يعلم تماما أنه رسول الله، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون ذلك كذلك، وسيدنا علي رضي الله عنه كذلك يعلم أنه أمير المؤمنين، وأن هذا أمر شرعي حمله المسلمون إياه. فلا ضرر إذن أن نتنازل عن الأمر في الصورة الظاهرية لاستجلاب بعض المنافع للدعوة والإرجاع بعض الإخوة الذين كانوا قد ذهبوا إلى جماعة التكفير والهجرة في هذا الوقت. اتفقنا، انظر على الكتاب، يعني نصوص الكتاب ونصوص السنة، مع تفسير هذه النصوص باللغة العربية فقط، ولا حاجة لنا بكلام عالم ولو كان أبو بكر. والله نقول الخوارج يعني لعلهم كانوا يحترمون أبا بكر وعمر، بدليل أنهم سألوا عن أبي بكر وعن عمر سؤال مطلق، أما فصل السؤال عن عثمان وعلي. فهؤلاء يعني جماعة التكفير في هذه الأيام لا تقر إسلام حتى لأبي بكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه النوعية التي قبلناها. فتخيل أنك تتنازل أمرا صوريا عن أمرك الذي تدعو إليه نظرا لهذه المصلحة. وعلى هذا دار الكلام، فإن كان في هذا الكلام خلل فهو من قلة العلم يعني عندنا، وإن كان في هذا الكلام توفيق فإنه من الله تبارك وتعالى، ويعني هذا أمر حدث ولولا رغبة الإخوة ما عرضنا هذا يعني. فاتفقنا معهم على أننا سنكلمهم في سبع نقاط، وقبل أن أذكر هذه السبعة، لو الإنسان الأخ منا اطلع على البدايات الصفح الصفحات الأولى من كتاب أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان مثلا، يجد أن نعرف الإسلام بأكثر من تعريف. فمثلا من هذه التعريف مفهوم أنك تدعو رجل شيوعي لا يؤمن بوجود الله، تدعو أن يؤمن بالقرآن، أن تدعو أولا أن يؤمن بوجود الله أولا، ثم بعد ذلك يكون إيمانه بالقرآن مرحلة تبعا لهذه المرحلة. الجواب أننا ندعوه لأن يؤمن بوجود الله أولا، وليست الطبيعة هي التي خلقت الطبيعة، وأنه لا إله والحياة مادة كما في زعمهم، فلا بد من اتخاذ هذه المراحل للوصول إلى الحق إن شاء الله تعالى. فالنقطة الأولى التي تكلمنا فيها الزنا معصية، ومرتكب هذه الكبيرة كافر مخلد في النار. فإن تاب أسلم، يعني إنسان مسلم وزنى هو مخلد في النار بفعلته هذه، فإن تاب أسلم يعني رجع إلى إسلامه سنير. النقطة الثانية، بعض الأحاديث أو الشبهة التي قالوا بها في الأحاديث المانعة من دخول الجنة. النقطة الثالثة، ليس منا من فعل كذا، وسأذكر هذه الأحاديث إن شاء الله فيما بعد. النقطة الرابعة، مدمن الخمر مشرك وعابد وثن. النقطة الخامسة، شبهة يسمونها بشبهة الدليل العام. النقطة الثالثة، المسلمون إذا اقتتلوا كفروا كفرا أكبر. النقطة السابعة والأخيرة، الإصرار على المعصية كفر ينقل عن الملة، مع الاتفاق بيننا وبينهم أنه عالم ومعتقد بتحريمها. فأولا النقطة الأولى، الزنا معصية ومرتكبه كافر أو مخلد في النار فإن تاب أسلم. من جملة الأحاديث التي استدلوا بها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الزاني حال فعله الزنا كافر يعني كفرا أكبر، كما قالت الخوارج من قبل، فهم يكفرون بالكبيرة. ونقول يعني هذا كلام يعني جملة عارضة، ولو رجع إلى الأئمة في ذلك لكفاهم مانة هذا التكلف وهذا الإجتراء على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى سلف الأمة رضي الله عنهم، ولكن هذا هو قامهم وهذا هو يعني مبلغ علمهم. ثم تكلموا بحديث آخر، إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب رجع عليه. وقلنا ردا عليهم بحول الله وقوته، نجيب عن ذلك بالحق الذي لا مرية فيه ولا تكلف، ولكنه النظر في آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اضطررنا لاستعمال كلمة النظر بناء على الاتفاق، وإلا فليس هو نظرنا، وإنما نظر هو الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. الزنا لم يسميه الشرع الحكيم كفرا، ما سماش الزنا كفر، فمن أين أتوا بأن الزاني يطلق عليه كافر، مع اتفاقنا معهم أنه ليس مستحلا لهذه المعصية. وكذلك لم يرد في النصوص الشرعية بأن المسلم إذا زنى فهو في حالة المعصية كافر، ولم يرد أن الذي يرفع عنه لفظ الإيمان، وبالطبع يخرج من هذا الكلام الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني الإنسان لم يرد الشرع بحديث بآية أو حديث لفظها من رفع أو من زنى من رفع عنه لفظ الإيمان فهو كافر، ولكن الشرع أتى بخلاف ذلك كما سنعلم إن شاء الله تعالى. أما الحديث الذي استدلوا به فلا يدل على ما قالوه، فإن الحديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقد علم من تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ونص الشارع على أحكام يعني الحدود من جريمة الزنا، فاختلفت يعني الحدود من شخص إلى آخر. فمثلا الزاني المحصن عقوبته الرجم، والزاني الغير محصن عقوبته الجلد، وهكذا يعني تختلف أحكام الزنا من رجل إلى آخر ومن مرأة إلى أخرى. فمع أن حكم الشرع في من كفر بعد إسلامه يعني ارتد القتل يعني باتفاق المسلمين، ما فيش خلاف أبدا في أن المرتد لا يقتل، ولكن اختلف الأحكام من الزاني المحصن إلى الزاني الغير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يسرق